بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال نتكلم إخواني الأفاضل في أصول وقواعد في العقيدة، وخصوصًا توحيد الألوهية الذي هو من أهم أنواع التوحيد. والتوحيد هو الذي جاءت به الرسل إلى أقوامهم، وأصله أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه، مع التحذير من الشرك والكفر به، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفائدة القواعد والأصول أنها تضبط للمسلم عموماً ولطالب العلم خصوصاً الكليات والجزئيات. فإذا وجدت عندنا قاعدة ضبطت بالدليل الشرعي مع الفهم الصحيح، فإنك تستطيع أن تطبقها على ما يندرج تحتها من جزئيات وفرعيات. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بالقواعد، سواء كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد في العقيدة. ومن ضبط القواعد ضبط العلم، فلا بد من العناية بها. ومن القواعد التي سندرسها اليوم بإذن الله تعالى في باب توحيد الألوهية قاعدة: من حقق التوحيد دخل الجنة. كل من حقق التوحيد دخل الجنة. وهذه القاعدة تبين فضل التوحيد على العباد، ومعناها أن من حقق الشهادتين تحقيقا صحيحا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وذلك بتصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الجملة بيّنت أن تحقيق التوحيد إنما يرجع إلى ثلاثة أشياء: الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، ثانياً ترك البدع بأنواعها، ثالثاً ترك المعاصي والذنوب بأنواعها. وتحقيق التوحيد على درجتين: الأولى واجبة، وذلك بأن يترك ما يجب تركه مما سبق، فيترك الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، ويترك البدع ويترك المعاصي، وهذه هي المرتبة الواجبة. وأما المرتبة الثانية فهي المرتبة المستحبة، وهي التي يتفاضل فيها الناس، وذلك بأن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله عز وجل، فيكون القلب متوجهاً إلى الله عز وجل بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، فيكون نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. ثم قال: واعلم
أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال، وهذه القاعدة بيّنت جزاء التوحيد وهو الجنة والنجاة من النار. وأما دليل القاعدة فأحاديث كثيرة واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي من كتم العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. تأمل القيد الأول في الحديث السابق، قال: صدقا من قلبه. وفي هذا الحديث قال: غير شاك. فهذه قيود لا بد من مراعاتها عند الحكم في هذه المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم، هو يبين قيدا آخر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، أي الصحابي راوي الحديث: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وجاء عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون هذه القاعدة، أن كل من حقق التوحيد دخل الجنة. لكن ما معنى دخول الموحد الجنة وتحريمه على النار؟ قال أهل العلم: أما دخول الموحد الجنة فمحقق بإذن الله، فإن حقق التوحيد الواجب وكمله بالمستحب فإن الله وعده أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا هو الذي يحرم عليه النار ابتداء. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك، فالظلم هو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية والأمن في الدنيا والآخرة، وعلى قدر تحقيقك للتوحيد على قدر ما تحصل من الأمن والهداية. والهداية أنواع، هداية في الدنيا، وهداية عند الموت، وهداية في القبر، وهداية يوم القيامة. ومن أنواع الهداية يوم القيامة الهداية إلى الجنة. وجاء عن عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فإن أخل العبد بتحقيق التوحيد بأن فعل شيئا من الشرك الأصغر أو الذنوب والمعاصي ولم يتب منها، أو تلبس بشيء من البدع، فهو تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ثم يخرج بعد ذلك إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين فيدخل الجنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار، قال أهل العلم: تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين. الأولى تحريم مطلق، والثانية تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، إما بأن يغفر الله له، وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن نكون منهم. والتحريم بعد أمد يعني الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة، فهو تحت المشيئة. إن شاء عذبه الله ثم حرم عليه النار، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. ونقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد في كتابه تيسير العزيز الحميد قول ابن تيمية رحمه الله ملخصا، وفيه: والذين يدخلون النار ممن يقول ممن قالها قد فاتهم أحد هذين الشرطين. ممن يقولها أي شهادة التوحيد، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى كلامه. وفي هذا الأمر بيان لخطورة الذنوب والمعاصي على العبد، فإنها تمنع العبد من تحقيق التوحيد التام، التوحيد الواجب، وبالتالي يعرض نفسه لأن يكون تحت المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. وفي هذه القاعدة دعوة إلى تعلم التوحيد كما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يتحقق التوحيد للعبد إلا بأن يتعلم ضده ليحذره، فيعلم الشرك ومعناه وأنواعه وكيف يحذر منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدروس السابقة كان يتخوف على صحابته من الوقوع في الشرك، بل كان يصرح ويقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وقال لأبي بكر رضي الله عنه: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أعلمك شيئا إذا قلته أذهبه الله عنك؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه القاعدة: من كل من حقق التوحيد دخل الجنة، فيها حث للعباد على تعلم التوحيد، ولا يظن العبد أنه في منأى عن الوقوع في الشرك. وقد خافه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي زماننا بعض المثقفين من أصحاب الشهادات العليا يقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والموفق من وفقه الله. القاعدة الثانية: تسوية غير الله بالله في اللفظ لا في الاعتقاد شرك أصغر. تسوية غير الله بالله في اللفظ لا في الاعتقاد شرك أصغر، فإن اعتقد المساواة بين الله وغير الله وقع في الشرك الأكبر. ما معنى القاعدة؟ من ساوى بين الله سبحانه وبين غيره في اللفظ دون اعتقاده مساواة الخالق بالمخلوق فقد وقع في الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله أو قول العبد: ما شاء الله وشئت. فإن اعتقد أن الحلف بغير الله كالحلف بالله، أو أن للعبد مشيئة كمشيئة الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القول المفيد: قوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت فيه شرك، لأنه شرك غير الله مع الله بالواو. فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه فوق كل شيء فهو شرك أصغر. وكذلك قوله لولا الله وفلان. وقال في موضع آخر: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. بعض الناس يكثر على لسانه الحلف بغير الله، كأن يقول والنبي، أو يقول بأبي وأمي، حرف الباء والواو والتاء حروف قسم، أو يقول رأس أولادي، أو يقول والأمانة. فهذه أنواع من الحلف بغير الله عز وجل، والكعبة. فإن اعتقد أن الله عز وجل أعظم من هؤلاء، وأن ما هو لفظ اعتاده، فهذا شرك أصغر، لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وقد صرفه لغير الله. فإن اعتقد أن الحلف بغير الله مساو للحلف بالله فقد أشرك شركا أكبر، بل ربما عظم غير الله أكثر من تعظيمه لله. وهذا يقع عند بعض من يعظم الأولياء والصالحين، وحصل في بعض الأزمنة يقال له احلف بالله على هذا الأمر الذي تدعيه، فيحلف وهو كاذب. فإن قيل له احلف بالولي الفلاني قال لا احلف. فما عنده مانع أن يحلف بالله كاذبا، لكن لا يقدر أن يحلف بالولي الفلاني كاذبا. فهذا عظم غير الله أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فهذا وقع في الشرك الأكبر. وكم يخفى مثل ذلك على كثير من جهالة الناس. وأما دليل القاعدة فإن الله عز وجل حكى عن المشركين تسويتهم الله عز وجل بالمخلوق، قال تعالى تالله، هو يذكر قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن القيم لم تكن تسويتهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم، وإنما سووهم برب العالمين في الحب لهم كما يحب الله، فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل، وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأصح القولين في ذلك أن الجلال هو التعظيم، والإكرام هو الحب، وهو سر قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر. ومن الأدلة أحاديث النهي عن الحلف بغير الله، فعن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن عبد الله بن يسار عن قتيلة وهي امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. وعن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلاً، بل ما شاء الله وحده. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء، أي في إثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فاللفظ لا بد أن يراعى لأجل تكميل العبد لتوحيده، ولأجل أن لا يقع في الشرك المخرج من الملة. وينبغي على العبد أن يراعي أيمانه وحلفه، فإن كان ممن تعود أن يحلف بغير الله فليضبط لسانه على الحلف بالله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله له 99 اسما، احلف بأيها شئت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي لا إله إلا هو، ويقول: والذي نفسي بيده، ومن حلف بغير الله فليستغفر وليقل لا إله إلا الله وليستعذ بالله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها أهل العلم في توحيد الألوهية، وأكتفي بذلك في درسنا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.